للكلام النحوي القديم الذي هو معنى واحد، وربنا جل وعلا قال في خطبة المجادلة: قد سمع الله القول التي تجادلك، يعني تجادلك الآن في زوجها وتشتكي، يعني تشتكي الآن، حصل الجدال وحصلت الشكوى، والله يسمع تحاوركما. فكيف يقال بالمعنى النفس القديم؟ هل هي تكلمت في الأزل، تكلمت واشتكت في القدم، أم حصلت الشكوى مرة واحدة وهذا الكلام حصل مرة واحدة؟ فالآمدي رحمه الله تعالى عندما يناقشهم في هذه المسألة يقول: هذا مشكل جدا، مشكل ليس هناك جواب عليه على كلامهم في القول بالكلام النفسي الذي هو عندهم المعنى القديم القائم بذات الرب جل وعلا الذي لم يسمعه أحد ولا يسمعه أحد، بل عندهم ما في المصحف عبارة عنه أو حكاية عنه على مدى الكل به. فأقول لكم: إذا كان أقاصين الأشاعرة كبارهم لم يفهموا هذا الكلام، فكيف يفهم طالب في الصف الثاني الإعدادي؟ مسكين هذا الطالب عندما ينشأ على هذه العقيدة المبتدعة من أول حياته، لا ندري هل يتيسر الله بعد ذلك من يرشده إلى عقيدة أهل السنة، أم أنه يظل على هذه العقيدة وبالتالي يكون حربا على عقيدة أهل السنة والجماعة طيلة حياته. فمن أجل ذلك أقول يعني ينبغي الاهتمام بهذه المباحث، لأنها ليست مباحث كما قال البعض للأسف الشديد في بعض المجلات التي نبدأ السنة عفى عليها الزمن، مباحث قديمة عفى عليها الزمن وينبغي أن يهال عليها التراب. لا، هذا الذي يقول هذا عقله والذي ينبغي أن يهال عليه التراب، لأن كما قلت هي مدونة في الكتب وموجودة بيننا، ليست منا بعيدة. لذلك المؤلف اليوم مبحث الليلة إن شاء الله سبحانه وتعالى سيكون رده على الأشاعرة في مسألة الكلام النفسي أو المعنى القديم، يعني سيكون رده في مبحث الليلة في رده على الأشاعرة في هذه المسألة، القول قول الكلابية وقول الأشاعرة بالكلام النفسي الذي هو المعنى القديم القائم بذات الرب جل وعلا، وأنه عندهم لا يتكلم بصوت يسمع ولا حرف ولا يتكلم إذا شاء وإذا أراد. سنلخص كلامه ثم بعد ذلك نأخذ منه نبذا. كلامه سيتلخص في أن يلزم من كلامهم بالمعنى النفسي أن المعنى الذي في النفس يطلق عليه الكلام أن يقال الأخرس، يطلق على الأخرس متكلم، لأن الأخرس الذي لا يفصح عما في نفسه يريد أشياء في نفسه، في نفسه معاني، نفسه طلبات أو أخبار، يريد يقول لك مثلا افتح الباب فيشاور لك بيديه، فإشارة الأخرس تنم عن معنى في النفس، يريد أن يأكل يشير لك إلى طريقة الأكل إلى الفم، فهذا له معنى في نفسه. فهل أحد يقول، يطلق أحد في العالم على هذا الأخرس أنه متكلم لأنه عنده معنى نفسي في نفسه؟ هل لغة هناك في العالم أو أي لغة أو أي صنف يطلق على الأخرس متكلما لمجرد وجود المعنى النفسي في صدره أو في نفسه؟ الجواب لا. باتفاق العقلاء أنه لا يقال للأخرس متكلما لمجرد وجود معنى في نفسه، إذن ثبت من هذا أن مجرد المعنى الموجود في النفس لا يسمى صاحبه متكلما ولا يوصف صاحبه بالكلام. أيضا ما ورد عندنا في السنة الصحيحة من تحريم الكلام في الصلاة حديث معاوية بن الحكم السلمي صحيح مسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إن معاوية بن الحكم السلمي واحد عطس في الصلاة فشمته فالصحابة نظروا إليه بأعينهم فضرب على سخره وقال واثكل أمياه يعني تكلم مرة ثانية يعني الخطأ الأولاني أصلح خطأ آخر. فلما انتهى من الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم معلما له مرشدا ونعم المعلم صلى الله عليه وسلم قال له بكل أدب واحترام ورفق إن هذه الصلاة لا يصلح شيء لا يصلح فيها شيء من كلام الناس لأنها هي ذكر الله وقراءة القرآن. إذا هذا نص إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. طيب هل لو واحد وقت الصلاة حدث نفسه بأي حديث دنيوي أو ديني هل يسمى متكلما؟ يعني لو وقف الصلاة مثلا قال ماذا أدخل الجنة وأسعد بنعيم الجنة وأسعد بالنظر لوجه الله جل وعلا يحدث نفسه هل نقول بأن حديث النفس داخل هذا والمعنى الذي هو في نفس هذا الشخص يطلق عليه كلام؟ لو أطلق عليه كلام لبطلت صلاة هذا الشخص وهذا الرجل. إن الله يحدث من أمره ما شاء ومما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة. فلو قيل بأن حديث النفس الإنسان يحدث نفسه يطلق عليه كلام لبطلت صلاته لأن الكلام في الصلاة بما ليس من جنس الصلاة قراءة القرآن أو الدعاء وليس في مصلحتها يبطل الصلاة. فهل يكلم نفسه وبياخذ يدي مع نفسه أو بعد ما يخرج من الصلاة يقول أنا راح أتغدى إيه مثلا أو أتأخرت على الشغل؟ هل هذا الحديث الداخلي سمى كلاما؟ الجواب إذا سمي كلاما فإنه تبطل به الصلاة. معناه إن مفيش حد في العالم تصح صلاته لأن مفيش حد إلا بيحدث نفسه قليل أو كثير. إذا هذا وجه معاذ رضي الله عنه وأرضاه لما استفسر واستخبر من النبي صلى الله عليه وسلم وقال له وهل يكب أو إن مؤاخذون بما نقول فقال وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا الحديث هو الترمذي وفيه انقطاعات بطرقه لكنه صحيح بطرقه فدل على أن الذي يؤاخذ به الإنسان حصائد الألسن الألسن وليس مجرد حديث النفس. هناك كتب ألفت في هذا حصائد الألسن. الأشاعرة نقول لهم أنتم لماذا قلتم هذا القول؟ ما دليلكم على أن حديث النفس يسمى كلامنا؟ قالوا عندنا بيت من الشعر لرجل اسمه الأخطل غياث بن غوث التغليبي النصراني الأخطل. ما هذا البيت؟ قال الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. قيل لهم لو جئناكم بحديث في الصحيحين لقلتم هذا حديث أحد سيؤخذ فيه في العقيدة. لو أتيناكم بعشرات الأحاديث متنوعة من الصحيحين في مسائل متنوعة قلتم لا، أحاديث الأحاد لا نأخذ بها بالعقيدة. ثم تأتون أنتم تستدلون على مسألة عقدية كبيرة بزيد قاله واحد نصراني واسمه الأخطل، والخطل هو فساد في الكلام، والأخطل هو السفيه لأنه كان عنده سفه وهجاء، هجاء يعني يشتم، هجا حتى نفسه، يعني هجا نفسه، كان شاعر بني أمية. والأخطل من الشعراء المولدين الذين ليسوا من العرب الخلص، هو شاعر نصراني عربي ليس من العرب الخلص، ولكنه من المولدين الذين لا يعتد بكلامهم في العربية. ثم نرجع إلى كلام الأخطل، ماذا قال الأخطل؟ إن الكلام لفي الفؤاد. العلماء فتشوا عن هذا البيت في دواوين الأخطل فلم يجدوا، ومنهم الإمام أبو محمد بن خشاب الذي قال فتشت عنه في دواوين الأخطل فلم أعثر عليه، ذكر هذا ابن قدامة في كتابه البرهان، فلم يجده أهل العلم في ديوان الأخطل. ثم إن بعض من روى هذا الشعر روى بلفظ آخر، قال إن البيان لفي الفؤاد، بدل إن الكلام يعني إن البيان لفي الفؤاد، وهذا يمشي مع ما نتكلم فيه ومع ما نثبته، إن البيان لفي الفؤاد. البيت الذي قال له لا يعجبنك من أثير، أثير يعني إنسان، أثير يعني إنسان مكرم، لا يعجبنك من أثير لفظه حتى يكون مع الكلام أصيلا. انتبه الآن العلاقة بين البيتين، لا يعجبنك من أثير لفظه، وبعضهم يروي لا يعجبنك من خطيب خطبة حتى يكون مع كلام أصيلا، يعني حتى يكون هناك أصل لكلامه في قلبه. وبعدين قال إن البيان لفي الفؤاد، إن البيان أصل الكلام يكون في الفؤاد، والإنسان يجهز ويهيئ في نفسه ما سيتكلم به، يجهز في عقله وفي نفسه الكلام اللي هو يقوله ما سيتكلم به، لكن لا يسمى كلاما إلا إذا تكلم به. لذلك عمر بن الخطاب في يوم السقيفة قال دورت في نفسي كلاما، يعني هيأت في نفسي كلام أقوله، لكن الكلام لا يطلق عليه كلام إلا إذا تكلم به المتكلم. لذلك يقول في هذين البيتين مرة أخرى لا يعجبنك من أثير لفظه، إنسان إنه إنسان يعني له مكان وله شأن، لا يعجبنك لفظه حتى يكون مع الكلام أصيلا، يكون في أصل الكلام بتاعه. إيه هو بقى الأصل؟ إن البيان لفي الفؤاد، لابد من الإنسان الصادق يتوافق لفظه مع ما في قلبه، يريدها كذا يعني يقولها كذا، يعني يتوافق لفظه وكلامه مع ما في نفسه. إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. إذن لو على هذا هذين البيتين بهذه الرواية الثانية فلا إشكال، هذا يرد عليهم، يرد على الأشاعرة في أن الكلام والقول يطلق على شيئين معا على اللفظ والمعنى معا، الكلام او القول يطلق على اللفظ والمعنى معا مع بعض، الكلام والقول يطلق على اللفظ والمعنى، وهذا ما تفيده بيت الاخطل النصراني الثغر. ثم نقول لهم تأخذون عقيدتكم من النصارى، والنصارى ضلوا في مسألة الكلام، هذا من العجائب، النصارى ضلوا في مسألة الكلام، هم أخذوا الأشاعرة عقيدتهم من بيت هذا الأخطل. النصارى اعتبروا وقالوا بأن الله جل وعلا بأن عيسى عليه السلام كان تجسدت الكلمة في عيسى، يعني الله جل وعلا خلق عيسى بكلمة كن فكان، فقالوا أن الكلمة تجسدت وصارت جسدا هو عيسى. فالنصارى ضلوا في مسألة الكلام، من أجل ذلك عبدوا عيسى بل هو جزء من الإله، أن الكلمة عندهم تجسدت وأصبحت شخصا. أهل الحق يقولون وأهل الإسلام يقولون أن عيسى كان وخلق بكلمة كن، وليس هو الكلمة، وليس هو الكلمة كما يدعي النصارى. إذا أنتم الآن ما أقرب الشبه بينكم وبين النصارى في القول، ومع ذلك تذهبون تأخذون بقول واحد ضال. الشيخ يقول ضال مثلث، نصراني مثلث يعبد ثلاثة. إذن هذا أحد أدلته. ثم أيضا من الردود عليهم، وأساس هذا الرد في آخر المبحث، أنه بأي شيء حصل التحدي، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله. إذا كان التحدي حصل عندكم بما في نفس الله جل وعلا، فكيف يحصل التحدي؟ إذا كان الكلام يطلق على الكلام النفسي الذي في نفس الرب جل وعلا والذي لا يسمعه أحد، كيف سيحصل التحدي من ممن سمعه، من سيطلع على الكلام النفسي؟ إذن لا فائدة من هذا التحدي. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن، الإنس والجن كيف يأتوا مثل هذا القرآن وهو لا يسمع ولم يطلع عليه أحد على دعمه عن الكلام النفسي او المعنى القديم؟ طيب اذا قالوا القصد ما هو ياتي بالمحكي عنه وهو ما بين دفتي المصحف على كلامه، فهذا معناه انه استطاع البشر ان يحاكوا كلام الرب جل وعلا، وهذا هو الكفر الصريح، وهذا هو الكفر الصريح المذكور في قول الوليد بن المغيرة عندما قال إن هذا إلى قول البشر. إذا أين التحدي؟ إذا كان ما بين دفتي المصحف على زعمكم هو حكاية عن كلام الله كما يقول ابن كلاب، فقد أتى البشر أو قد أتى الخلق والمخلوقون بما يحاكون به كلام رب جل وعلا، والمحاكاة معناه المثلية أو المشابهة. إذا معناه سقط التحدي هنا، وهذا هو الكفر الصريح. الشيخ يقول هنا بل هذا القول كفره أكبر وأكثر من قول المعتزلة. المعتزلة أروح على أنفسهم، قالوا هذا مخلوق خلق، خلقه الله كما خلق الناقة ناقة الله وبيت الله ونحو ذلك. أما هؤلاء كما قالوا بالحكاية فوقعوا في هذه الورطة الكبيرة. هذه باختصار يعني أحببت أن أقدم لكم بمختصر عن المناقشة التي يعني ستكون معهم في المبحث، والذي يعني سنأخذها يعني بنوع من الاختصار، وكما قلت لكم أنا أخذت لكم أهم المباحث أو معظم المباحث التي تطرق إليها المؤلف في مناقشة الأشاعرة في قوله بالكلام النفسي، وهو أيضا قول الكلابية. والأشعري مظلوم، الأشعري رحمه الله تعالى ظلموه لأنه نسبوا إليه هذه العقيدة، وهذه العقيدة قد تبرأ منها في قوله الثالث أو في طوره الثالث، لأن الأشعري مر بثلاثة أطوار. الطور الأول كان معتزليا، الطور الثاني كان كلابيا والتي تنسب إليه هذه العقيدة، والطور الثالث رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة في الجملة وتبرأ من هذا الكلام. لكن الأشاعرة حتى هذه اللحظة التي نحن فيها في بقاع العالم شرقي وغربي وشمالي وجنوبي ينسبون هذه العقيدة الكلابية للأشعري، والأشعري بريء منها كما بين ذلك عدد من أهل العلم وكتبوا فيه كتبا. وإن شئت أن تراجع تأكد فاقرأ كتب الأشعري المتأخرة، وذكرتها لكم مرارا وتكرارا، وهي الإبانة، الكتاب الثاني رسائل الثغر كتبها للمرابطين، الكتاب الثالث الموجز. هذه كلها فيها عقيدة الأشعري في طوره الثالث. من كان عنده إشكال أو يبتلى بدكاترة من الأشاعرة أو أساتذة أو شيوخ في الأوقاف أو في الأزهر أو في غيرها فليراجع الكتب ويهديها لهم، هي كتب صغيرة رسائل يعني بعض الناس لا يقتنع. وبعض هؤلاء للأسف الشديد لأنهم لا يبحثون ولا يتعبون أنفسهم في البحث عن الحقيقة لم يطلعوا قط على كتاب واحد من الكتب، مع أنه بأرخص الأثمان. وأحد المرات أخذت كتاب الإبانة وأهديته لأحد المدراء في معهد أزهري، هو خطيب مفوه يطلع على المنابر يهز المنابر، وعندما اطلع عليه قال أول مرة في حياتي أشوف أنا كتاب، كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري، وهو كتاب كل ما يجيش فيه 400 ولا 500، قال أول مرة اطلع على هذا الكتاب. فبعضهم ممكن نقول عنهم مساكين، ليس عندهم اطلاع ولا بحث عن الحق ولا حتى بحث عن كلام إمامهم الذي ينتسبون إليه وهو من هذه النسبة بريء أو ضراب. فأنت من باب الإحسان إلى الناس من الممكن أن تصنع هذا. طيب نأخذ بعض كلام الشيخ، نعم قوله وإيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، رد في هذا رد على المعتزلة وغيرهم بهذا القول، يعني يرد الطحاوي على المعتزلة عندما يقول أن أهل الحق أيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق. ما الذي قاله مخلوق؟ المعتزلة. وفي قوله بالحقيقة رد على من قال إنه معنى واحد قائم ببدء الله. من الذي قال هذا؟ الأشاعرة. لابد أن تصحوا معي شوية عشان ما نمشي بسرعة. أسألكم إذا الذين قالوا بأنه مخلوق وصرحوا بهذا المعتزلة، والذين قالوا هو معنى واحد قائم بالذات لم يسمع منه هم من وقبلهم من الكلابيان. وكان شيخنا شيخ حماد الأنصار رحمه الله تعالى وهو محدث الحجاز لا يقول إلا الأشاعرة الكلابية، لا يقول إلا قال الأشاعرة الكلابية ارجع لهم لأصلهم، لأن الأشعري بريء من هذا، وإنما هو الكلام النفساني. لماذا؟ هيبدأ يرد عليهم ببعض الردود مسألة الأخرس، لأنه لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم أن هذا كلام حقيقي، وإلا للزم أن يكون الأخرس متكلما، ومفيش حد في العالم كله يطلق على الأخرس بأنه متكلم، ولزم أن لا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا كلام الله، ولكن عبارة عنه ليست هي كلام الله، كما لو أشار أخرس إلى شخص، لأن أخرس عاوز يشرب فرفع يده إلى فيه، فواحد راح قال يا آخر ده هو عاوز يشرب أعطيه كأسا من الماء أو كأسا من عصير قصب أو أي شيء، فما تكلم به الشخص الثاني هو عبارة عما في نفس هذا الأخرس، وليس هو صريح كلامه لأنه لا يتكلم. فهكذا زعم هؤلاء أن ما بين الدفتين هو عبارة عن كلام الله جل وعلا. كيف عبر به جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال ألقي في روعه أو أخذه من لوح أو خلق في الهواء وأخذه، إلى غير ذلك من الترهات التي ليس عليها قرآن. ويقال لمن قال إنه معنى واحد، هذا إلزام آخر، هل سمع موسى عليه السلام جميع المعنى أو بعضه؟ هل موسى عليه السلام عندما سمع كلام الله أو يقولون معنى واحد لا يتبعض ولا يتجزأ، الأمر والنهي زي بعض، الخبر والاستخبار شيء واحد، هل موسى عليه السلام سمع الكلام كله؟ إذا قال سمع الكلام كله فهذا مستحيل، لأنه لا يستطيع أحد أن يسمع كل كلام الرب جل وعلا، قل لو كان البحر مليانا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفل كلمات ربي، أو سمع بعضه، فإن قالوا سمع بعضه فهو إقرار منهم بأن كلام الله جل وعلا يتجزأ، تسمع بعضه دون البعض، وهم لا يقولون بذلك. كذلك عندما كلم الملائكة وكلمه وسمعه الملائكة وقال إني جاعل في الأرض خليفة وقال لهم اسجدوا لآدم، هل سمعوا الجميع أو بعضهم؟ هذا إلزام جيد وقوي. ثم ذكر أن الناس لهم في مسمى الكلام أربعة أقوال. أهل السنة يقولون الكلام يطلق على اللفظ والمعنى، انتبه لهذا، أهل السنة يقولون الكلام يطلق على شيئين متلازمين، اللفظ والمعنى معا. القول الثاني قول المعتزلة أنه يطلق على اللفظ فقط. القول الثالث قول الأشاعرة أنه يطلق على المعنى. القول الرابع هو قول بعض الأشاعرة الجويني والرازي أنه مشترك، زي القرب، زي كلمة العين تطلق على العين الجارحة أو الباصرة، وتطلق على الأعيان، تطلق على عين الماء، قالوا مشترك. القول الخامس قول للأشعري، قول للأشعري أنه يطلق على كلام الله مجازا، هو على كلام المخلوق حقيقة. فالقول الحق هو الذي دلت عليه الأدلة قول السنة أن الكلام يراد به اللفظ والمعنى جميعا. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا أثنى علي عبدي، هذا ثناء. إذا قال مالك يوم الدين هذا تمجيد، قال الله جل وعلا مجدني عبدي. فهذا قول يراد به أو يطلق على اللفظ والمعنى جميعا، ليس فقط يطلق على الألفاظ بدون معاني، وليس فقط يطلق على المعاني بدون الألفاظ، لا. والإعجاز حصل بهذا كما سنذكر الآن. وأما من قال إنه معنى واحد واستدل عليه بقول الأخطل إن الكلام في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، هذه المناقشة مأخوذة من كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية، يعني المناقشة في مسألة الأخطل مأخوذة من كتاب الإيمان في المجلد السابع صفحة 180. قال فاستدل فاسد، ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا هذا خبر واحد ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه. فكيف وهذا البيت قيل انه موضوع مختلف منسوب الى الاخطل لم يقله الاخطل وليس هو في ديوانه، وقيل ان الذي في ديوانه ان البيان لفي الفؤاد وهذا اقرب الى الصحه، وعلى تحضير صحته فلا يجوز الاستدلال به، فان النصارى قد ضلوا في معنى الكلام وزعموا ان عيسى عليه السلام نفس كلمه الله، واتحد عندهم اللاهوت يعني الرب بالناسوت يعني ببعض الناس او بعض المخلوقات، النصارى عندهم اتحاد اللاهوت بالناسوت يعني الاله بالناس او بشيء من الناس، وزعموا ان عيسى عليه السلام نفس كلمه الله واتحد اللاهوت بالناسوت اي شيء من الاله بشيء من الناس، افيستدل بقول النصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام ويطرد ما يعلم من معنى الكلام في لغه العرب وايضا كمعناه غير صحيح، اذ لازم ان الاخرس يسمى متكلما وهذا شيء لا يقوله احد من العقلاء. وهنا معنى عجيب هو ان هذا القول له شبه قوي بقول النصارى القائلين باللاهوت والناسوت، يعني كلام الاشاعره يشبه كلام النصارى في اتحاد اللاهوت بالناسوت، فانهم يقولون كلام الله هو المعنى القائم بذات الله الذي لا يمكن سماعه، وانما النظم المسموع يعني ما بين الدفتين مخلوق عندهم، فافهام المعنى القديم بالنظم المخلوق يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت الذي قالته النصارى. انظر الى هذا الشبه ما اعجبه، وهذا ماخوذ من كان شيخ الاسلام ابن تيميه في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح يقصد النصارى في المجلد الثالث، وبعضه موجود في المجلد الثاني عشر من الفتاوى. ثم دخل في الاحاديث قال ويرد قول من قال بان الكلام هو المعنى القائم بالنفس قوله صلى الله عليه وسلم ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وقال ان الله يحدث من امره ما يشاء وانما احدث ان لا تكلموا في الصلاه، واتفق العلماء على ان المصلي اذا تكلم في الصلاه عامدا لغير مصلحتها بطلت صلاته، واتفقوا كلهم على ان ما يقوم بالقلب الانسان قاعد وقت الصلاه يحدث نفسه هياكل ايه هيشرب ايه هيسافر امتى هيرجع امتى هينام امتى من تصديق بامور دنيويه وقلب، ان كلام خبر او انشاء خبر او قلب يعني عاوز حاجات او بيقول ان فلان جه من السفر او فلان ما جاش او شاب طلعت او لسه ما طلعتش هذا خبر او طلب يحدث نفسه باشياء يريدها، اتفقوا على ان هذا لا يبطل الصلاه. طبعا الإبطال غير الأجر، يعني قد يخرج الإنسان من صلاته وليس له فيها نصيب من الأجر، لكن لا يقول أحد أعد الصلاة إذا حدثت نفسك، وإنما يبطلها التكلم بذلك، يعني إيه التكلم؟ يعني باللفظ، هذا متفق عليه، فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام، وأيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله تجاوز لامتي عما حدثت به انفسها ما لم تتكلم به او تعمل به، وهذا حديث النفس او الخواطر التي ليس فيها عزم، واحد يحدث نفسه بامر سوء لكنه لم يعزم لم يعزم، فالله جل وعلا من كرمه ان تجاوز للامه عن حديث النفس. ما لم يعد في الإنسان أو ما لم يعمل به. على كلامهم إذا الإنسان حدث نفسه بسرقة أو حدث نفسه بشرب شيء محرم أو نحو ذلك، على كلامهم يكون هذا الإنسان مؤاخرة كلما حدث نفسه بظنون وأوهام، لأن عندهم هذا الحديث النفسي يسمى كلاما، والكلام إذا صار كلاما فالإنسان لا شك مؤاخر فيه، ما ينسب من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأيضا في السنن أن معاذ رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أو إنا مؤاخذون بما نتكلم به؟ وهل قال: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ تبين أن الكلام يعني الذي يؤاخذ به الإنسان إنما هو باللسان، فلفظ القول والكلام وما تصرف يعني قال يقول تكلم يتكلم كلاما قال يقول قولا من فعل ماضي ومضارع واسم فاعل قائل يتكلم، انما يعرف في القران والسنه اذا كان لفظا ومعنى. اذا يثبت عندك الان ان المعروف بلغه العرب في القران والسنه ان القول والكلام هو ما يجمع هذين الامرين اللفظ والمعنى، ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابه والتابعين، كان هذه الأشياء كما قلنا لم يتنازع فيها الصحابة ولم يتنازع فيها التابعون ولا تابع التابعين، وإنما كما قال علي: العلم نقطة كثرها الجاهلون كبروها لما جادلوا فيها وناقشوا فيها، وإلا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يكن عندهم هذا الذي نتكلم فيه. لكن لما ظهر أهل البدع ونفوا كلام الله جل وعلا ونفوا الرؤية ونفوا العلو، اضطر أهل السنة أن يردوا عليهم، فلما ردوا عليهم أظهروا الشبهات، فاضطر أهل السنة أن يردوا على هذه الشبهات، فبدل ما كان كتاب صغير في صفحات يسيرة صار في مجلدات من كثرة الشبهات التي في أذهان هؤلاء. ولا ريب أن مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس هو مما يحتاج فيه لقول شاعر، يعني هذا شيء تعريفه العرب كلها، فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة وعرفوا معناه، كما عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل. هل في أحد تقول له يعني إيه كلمة رأس؟ يعني إيه كلمة رجل؟ يعني إيه كلمة يد؟ لا، أي واحد يعرف هذا، عرف لي المحبة، عرف لي الخوف، هذه أشياء يعرفها الناس كلهم، العامي والعالم، الجاهل وغير الجاهل، الكبير والصغير، تقول عرف لي يعني إيه يد؟ ما هذا الشيء لا يحتاج لتعريف، عرف الماء بالماء. ولا شك ان من قال ان كلام الله هذا الان دخل في مساله التحدي، لا شك ان من قال ان كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى، وان المتلو المحفوظ المكتوب المسموع حكايه عن كلام الله وهو مخلوق، قد قال بخلق القران في المعنى. في بعض النسخ ليس في هذه الكلمة، قال بخلق القرآن في المعنى، يعني هو لا يشعر، يعني كلامه مؤداه أنه يقول بخلق القرآن كما قاله الوليد بن المغيرة وكما قاله من بعده. فإن الله يقول: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أفتراه سبحانه يشير إلى ما في نفسه أو إلى المتلو المسموع، يعني لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن، بمثل هذا، الإشارة هنا في هذا لما بين دفتي المصحف للقرآن الذي بين الدفتين، وليس في الإشارة إلى ما لم نسمع من المعنى القائم بذات الرب جل وعلا. ولا شك أن الإشارة إنما هي إلى هذا المتلو المسموع، إذ ما في ذات الله غير مشار إليه، مفيش حد لا يقدر يسمعه ولا منزل ولا نزل على الناس ولا مثلو ولا مسموع. نعم.
الله أكبر الله أكبر الله
قوله ولا يأتون بمثله، يقول أفتراه سبحانه وتعالى يقول لا يأتون بمثل ما في نفسي مما لم يسمعوه ولم يعرفوه، وما في نفسه جل وعلا لا حيلة الوصول إليه ولا الوقوف عليه. إذن هذا لا يحصل به التحدي. لو كانت الإشارة في قوله تعالى مثل هذا القرآن إلى ما في نفسه فإنه معناه أن التحدي فقط من أوله، عندما تأتي الواحد تقول له أتحداك أن تعرف ما في نفسك، هذا تحدي لا يعقل، تحدي لا يعقل أبدا، هذا تحدي فقط من أصله. فإن قالوا كل بي ولا شعرة، إنما أشار إلى حكاية ما في نفسي وعبارته، وهو هذا المتلو المقتول المسموع، هذه الضمة، أنهم صرحوا بأن هذا حكاية أو عبارة. فأما أن يشير إلى ذاته، يعني ذاته تعالى أو ذات القرآن، فلا، فهذا صريح القول بأن القرآن مخلوق، بل هم في ذلك أكثر من المعتزلة، فإن حكاية الشيء مثلي وشبهي. لكن تنتبه أن قول أكثر من المعتزلة يعني في مقتضى كلامهم، لكن المؤلف لا يكفره ولا يكفر المعتزلة، كما سيأتي هذا المبحث في التكفير، في أن قول الشيخ لن يكفر أحد من أهل القبلة بكذا إلى آخره، وكتب أهل العلم على هذا. يعني إذا أردت أن تعرف تطبيق هذا الكلام، اقرأ مثلا في كتاب الألكائي مثلا، أو في كتاب إبان بن بطة، ترى تصريفات طرقات أهل العلم في هذه الأمور والحكم. فمعنى كلامي أن هذا القول كفره أكثر من قول المعتزلة. شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول عندما يناقش بعض أولئك، يقول لهم لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنني لو أكفركم لأنكم جهال. كان شيخ الإسلام ابن تيمية يعني يناقش بعض هؤلاء النفاه، يقول لهم لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنني لا أكفركم لأنكم ما عندي جهال. لو قلت بقولكم لكفرت، لأنه يعلم أن هذا باطل، هذا الحق في خلافه. فتنتبه لهذا، لا تأخذ من هذا أن المؤلف أكفر المعتزلة أو أكفر أشاعرة، لا. وهذه تفصيلها ليس يعني محل الآن. وهذا تصريح يعني منهم بأن صفات لا محكية، يعني يستطيع أحد أن يحكيها ويشابهها ويماثلها. ولو كانت هذه التلاوة حكاية لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله، فأين عجزهم؟ ويكون التالي الذي يقرأ، التالي القارئ، التالي القرآن في زعمهم قد حكى بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرف، يعني ما في نفسي جل وعلا المعنى القائم على كلامه ليس بصوت ولا حرف، فهذا كيف يحاكي بصوت وحرف ويحاكي ما ليس بصوت وحرف؟ وليس القرآن إلا صورا مصورة، صور وآيات، والآية فيها كلمات والكلمة فيها حروف في صحف متقارنة مكتوبة بصحف، لكن هل التحدي حصل بمجرد إتيان بالحروف أو الإتيان بالكلمات؟ لا، لأن الحروف من جنس حروف العرب والكلمات أيضا عند العرب، لكن التحدي جاء بأقصر صورة أو بصورة، أقل التحدي صورة من القرآن، أي بأقصر صورة من القرآن، والمقصود أن التحدي حصل بالنظم والمعنى، بالنظم المؤلف من حروف والكلمات والمعنى، والذي يربط بينه روابط، وهذا النظم والمعنى في غاية البلاغة وفي أعلى درجات البيان والبلاغة والفصاحة. لماذا؟ لأنه كلام الرب جل وعلا ولا يشبه كلام البشر، وهذه نقطة مهمة جدا. والجرجاني عبد القاهر الجرجاني الإمام اللغوي الكبير له كتابان في هذه المسألة، إعجاز القرآن، أسرار البلاغة وكتاب إعجاز القرآن لعبد القاهر الجرجاني، يتكلم في هذه المسألة مع أنه أشعري، تنتبه لهذا. إذن الإعجاز حصل بالنظم والمعنى، كلمات كثيرة من جنس كلمات العرب لكنها في معانيها تحوي معاني عظيمة بديعة لا يستطيع أحد من البشر يأتي مثلها، لا في النظم وتأليف الكلام، يعني بعضه مع بعض، ولا في المعاني كما هو في سورة الفاتحة مثلا. ابن القيم رحمه الله تعالى كتب كتابه مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين، يعني حول هاتين الآيتين، بين إياك نعبد وإياك نستعين، والقرآن لا تفنى عجائبه، لا تفنى عجائبه، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إذن كيفما تصرف هو كلام الله، هو كلام الله في صدور الذين أوتوا العلم، انتبه، محفوظ في الصدور هو كلام الله، مكتوب في الصحف وفي المصاحف هو كلام الله، مدلو على الألسنة هو كلام الله، محفوظ في القلوب هو كلام الله، في صحف مكرمة. إذن هو كلام الله مكتوب في صحف مكرمة، ويكتب لمن قرأ بكل حرف 10 حسنات، وهو المحفوظ في صدور الحافظين المسموع من الألسن التاليين. قال الشيخ النسفي هو عبد الله بن أحمد أبو البركات صاحب التفسير، وهو أيضا أشعري في تفسيره أشياء ينتبه لها، قال هنا كلمة عظيمة متفقة مع كلام أهل السنة في تعريف القرآن، قال إن القرآن اسم للنظم والمعنى، اسم للنظم والمعنى، هذا كلام النسفي في كتابه الذي اسمه منار الأنوار في أصول الفقه، منار الأنوار، وكذا قال غيره. أما ما ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله أن من قرأ في الصلاة الفارسية أجزاءه فقد رجع عنه، وقال يعني أبو حنيفة لا يجوز القراءة مع القدرة بغير العربية، يعني لا يصح الإنسان أن يقرأ في الصلاة بغير العربية مع القدرة، وقال لو قرأ بغير العربية إما أن يكون مجنونا فيعالج في بداوة أو زنديقا فيقتل إذا أصر على هذا، لأن الله تكلم بهذه اللغة والإعجاز حصل بنظمه ومعناه. وهذا الكلام ممكن أن ترجع إليه في كتب الحنفية منها كتاب الهداية وشروحها الكثيرة للعين ولغيره. وقوله من سمعه وقال إنه كلام البشر قد كفر، لا شك في تكفير من أنكر أن القرآن كلام الله. لكن هل هم ينكرون هذا؟ لا، يقولون هو كلام الله جل وعلا، لكن الإضافة عندهم ليست إضافة صفة الموصوف، لا، إضافة خلق. انتبه لهذا، لو قال ليس كلام الله هذا كفر، وصاحبه كافر قولا واحد، لكنهم لم يقولوا هذا، بل قالوا بأنه كلام الله مخلوق، فعندهم الإضافة هنا إضافة مخلوق لخالقه. لذلك المؤلف قال لا شك في تكفير من أنكر أن القرآن كلام الله. أما إذا أقر أنه كلام الله ثم أول وحر فقد وافق قوله قولا أو قال إن هذا إلا قول البشر في بعض مبيكة. ويقول المؤلف أنه سيذكر هذه المسألة فيما بعد. وقوله لا يشبه قول البشر لأنه أشرف الكلام وأفصح الكلام وأصدق الكلام، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى قل فأتوا بسورة مثله. وقال في الآية الثانية أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله. وقال في الآية الثانية قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. فآخر التحدي هو بصورة واحدة، ومع أن العرب كما يقول فلما عجزوا وهم فصحاء مع شدة العداوة عجزوا عن أن يأتوا بمثل أقصر صورة في القرآن، وهي صورة في أقصر صورة الكوثر. مع شدة العداوة لما حصل هذا تبين صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من عند الله، وإعجازه من جهة نظمه ومعناه لا من جهة أحدهما فقط، وإلا فالحروف عندهم موجودة والكلمات عندهم موجودة، لكنهم لم يستطيعوا أن يأتوا بمثل أقصر صورة في كتاب الله جل وعلا. هذا معناه قرآن عربي غير ذي عوج بلسان العربي المبين، أي بلغة العربية، فنفي المشابهة من حيث التكلم، يعني حيث كلام الله عموما، أو من حيث التكلم به في بعض النسخ هذه، يعني حيث التكلم بالقرآن، ومن حيث النظم والمعنى، لا من حيث الكلمات والحروف، يعني لم يحصل التحدي بالحروف، الحروف والكلمات موجودة، واحد يجيب أي حرف أو أي كلمة، لم يقع التحدي بالحرف أو الكلمة، لكن التحدي جاء في أقصر صورة، يأتوا مثل أقصر صورة في القرآن، ولم يحصل هذا من العرب الأقحاح الذين كانت تعلق معلقاتهم على الكعبة، وإلى هذا وقعت الإشارة بالحروف المقطعة في أوائل الصور، يعني الحروف المقطعة في أوائل الصور كلما جاءت جاء بعدها ثناء على هذا القرآن العظيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب وأنزل التوراة والإنجيل، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك. بعد الحروف المقطعة تجد أوصافا للقرآن العظيم، قاف والقرآن المجيد دلالة على أي شيء؟ على أن هذا القرآن العظيم المجيد العزيز من جنس حروفكم ومن جنس كلامكم، ومع ذلك فلا تستطيعون أن تأتوا بمثل أقصر صورة فيه. ثم ينهي كلامه ويقول ولكن أهل المقالات الفاسدة يتذرعون بمثل هذا، يقولون نريد نفي التشبيه، يقولون يترتب على هذا كذا وكذا من هذا الكلام الذي لا فائدة منه، يتذرعون بمثل هذا إلى نفي تكلم الله به وإلى سماع جبرائيل منه، كما يتذرعون بقوله تعالى ليس كمثله شيء إلى نفي الصفات. مع أن في هذه الآية في آخرها الرد عليه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت السمع والبصر ونفى المثلية ونفى المثلية. فأنتم أثبتوا الصفات مع نفي مماثلة، مع نفي مماثلة. وفي الآية ما يرد عليهم كما في قوله تعالى فأتوا بصورة مثله، ما يرد على من ينفي الحرف، فإنه قال فأتوا بصورة ولم يقل فأتوا بحرف أو بكلمة، وكما قال وصور مصورة وآيات مسفرة، والآيات من كلمات والكلمات من أحرف، لكن الإعجاز لم يحصل بالأحرف ولا بالكلمات، وإنما حصل بالصورة، بأقصر صورة من القرآن العظيم. ولهذا قال أبو يوسف ومحمد، يعني أصحاب الإمام أبي حنيفة، يعقوب أبو يوسف ومحمد بن حسن الشيباني الذي قال عنه الشافعي كتبت عنه وقر بعير، يعني الشافعي كتب عنه علما غزيرا، الشافعي كان يمجده كثيرا قبل ابن حسن الشيباني، قال إن أدنى ما يجزئ بالصلاة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة، وهذا من مفاريد الحنفية. قالوا أبو حنيفة يروى عنه أن الفاتحة لا تلزم، وإنما يلزم أي شيء من القرآن فاقرأوا ما تيسر منه، وعندهم أن الإنسان يكفي أن يقرأ شيء من القرآن على خلاف بينهم. أبو حنيفة يقول يكفي يقرأ آية، أي آية، وهم يقولون ثلاث آيات قصار أو آية طويلة كآية الدين مثلا أو آية الكرسي. طبعا هذا كله مخالف للسنة، قد جاء السنة بأن قراءة الفاتحة فرض في الصلاة وواجبة، لذلك المتأخرون من الأحناف ذكروا في الشروع بأنها عندهم واجبة وليست فرضا، إن يفرقون بين الفرض والواجب، فعندهم الواجب ما ثبت بدليل فيه شبهة، وبعضهم يقول هي سنة مؤكدة. والثابت والصحيح أن الأدلة تدل على أن قراءة الفاتحة في الصلاة فرض واجب ركن من أركانها. يقول لأنه لا يقع الإعجاز بدون ذلك. ثم قال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر قد كفر، من أظهر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر، لأن الله جل وعلا ليس كالبشر فكلامه لا يشبه كلام البشر. لماذا؟ لأنه جل وعلا ليس كالبشر، وهذه مسألة عظيمة كبيرة، فكلامه جل وعلا أشرف الكلام وأفصح الكلام وأصدق الكلام وأصدق البيان. وبهذا انتهى المبحث، مبحث الكلام مع طوله، وشرفنا أن نبدأ الدرس القادم من مبحث الرؤية، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.